مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أتى حسنا والحسين الرسول، وقد برزا ضحوة يلعبان، فضمهما وتفداهما، وكان لديه بذاك المكان. ومر وتحتهما عاتقيه، فنعم المطية والراكبان. ينظم هذا الشاعر وهو يصف لنا ارتباط الحسن والحسين برسول الله صلى الله عليه وآله، وارتباط الحسن عليه السلام بجده رسول الله يكشف لنا أسراراً عميقة عن شخصية هذا الإمام العظيم. العلاقة لم تكن بتلك الصورة التي نتصورها كعلاقة سبط بجده، لا، أو كما يتصور البعض ويقول بأن رسول الله كان يعاني من فراغ لأنه فقد أولاده الصغار وما كان عنده ولد، فكان يحاول أن يسد هذه مثلا العقدة بحبه المفرط للحسن والحسين. لا، في الواقع القضية أكبر من هذا، وعلاقة الحسن أو الحسين، الحسن عليه الصلاة والسلام بجده رسول الله، هي ترتبط بالامتداد الطبيعي لوجود الرسول، وهو موقع الإمامة وأهمية الإمامة وخطورة هذا الدور وأدائه كإمام مفترض الطاعة. يعني النبي صلى الله عليه وآله يتعامل مع الإمام الحسن من طفولته كإمام منصوص عليه، وأن إمامته إمامة عامة وامتداد لذلك الخط ولذلك المفهوم الضخم، وهو مفهوم الرسالة السماوية. اتأمل: الحسنان، يقول النبي صلى الله عليه وآله، الحسنان إمامان قاما أو قعدا، ويقول النبي وهما في مقتبل العمر، يقول فيهما: من أشهر ما اتصف به الإمام الحسن سلام الله عليه أن النبي ورثه هيبته وسؤدده، الهيبة والمتانة والحكمة، وهذا أعظم إرث. الإرث مو الإرث المادي، ربي هبني من لدنك وليا يرثني، لا بمعنى الإرث المادي، وإنما يكون صورة أخرى، نسخة ثانية طبق الأصل في المجتمع، حتى يمد الأمة بنفس العطاء، يمد الوجود بنفس البركة. كذلك الحسن عليه الصلاة والسلام ورثه رسول الله كل صفاته، لكن أبرزها هذه السؤدد والهيبة. هيبة الرسول صلى الله عليه وآله انتقلت بكل مساحتها عند سبطه الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وقلت بأن رصيد الإمام الحسن التاريخي في نفوس النبي والإمام علي سلام الله عليه لا نظير له، لم يمتلك نظيره إلا أخوه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. زين، تسلم الإمام الحسن الحكم وله من الموقع عند الناس، وتحتفظ الناس عنه صورا رائعة. يعني في مقتبل عمره الحسن سلام الله عليه في بواكير صباه يقول أحد الرواة: دخلت إلى مسجد رسول الله وشفت ثلاث مجموعات وهم يدرسون تفسير القرآن، واحد طاعن بالسن والآخر شوية أصغر منه بالسن وواحد صغير جدا يعني بالعمر. يقول أنا ما أعرف، يقول لم أعرف مشخص من هذا ومن ذاك، لكن بحكم القاعدة توجهت للأكبر سنا منهم، سألته قلت له: ما معنى وشاهد ومشهود؟ يقول: تأمل طويلا ثم قال: الشاهد يوم الأضحى والمشهود يوم عرفة. هج يقول أهلا كنت تركته إجيت لهذا الآخر الكاهل أيضا سألته، تأمل قليلا قال لي: لا، الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود يوم النحر، يعني يوم الأضحى. يقول هذا الرجل: قلت في نفسي دعني أسأل هذا الصغير الصبي مثلا، هذا سألت: يا بني، ما معنى وشاهد ومشهود؟ يقول هذا بعكس من سبقوه، بعكس الرجلين، أجابني على الفور، قال لي: أما الشاهد هو رسول الله والمشهود هو يوم القيامة. ثم يقول عبأ الجواب رأسا، يعني جواب مشفوع بأدلة من القرآن، قال: أما الشاهد رسول الله، أما قرأت قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. وأما المشهود، هذا استدل أيضا بهذه الآية: ذلك يوم مشهود. يقول أنا تعجبت أولا من استحضار الجواب، ثم تعجبت من استدلال في تفسير القرآن بالقرآن، فسألت: من هذا الرجل الطاعن بالسن؟ قالوا: عبد الله بن عباس. هذا من الآخر؟ قالوا: عبد الله بن عمر. سألت: من هذا الصبي، هذا الصغير؟ قالوا: هذا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. إذن المسألة كما قلنا وتعلمون أن علم الأئمة وموقع الأئمة لا يرتبط بالسن ولا يؤخذ فيه مقياس السن، وإنما كون هؤلاء الله سبحانه وتعالى اختارهم ليكملوا مشروع الرسالة الخطير، مشروع النبوة، لذلك كل منهم كان نبيا صغيرا، إمام، أقول نبي يعني كصفة تصوير، وهو نسخة مصغرة لرسول الله صلى الله عليه وآله. إحنا لما نقرأ ترجمة الأئمة وملفات الأئمة نشوف لا يختلف عطاؤهم عن عطاء النبي، ولا تختلف صفاتهم عن صفات النبي، ولا أجوبتهم عن أجوبة الرسول. نعم هناك حالة تراوح في الأداء، يعني الطريقة لأداء، الموضوع واحد والهدف واحد، لكن التطبيق والأداء هذا كان يرتبط بالظروف التي كان يعيشها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وكل دور وإن اختلف بالشكلية إلا أنه بالمعنى مكمل أو مهيئ، كصلح الإمام الحسن أو ما نسميه بالصلح، ما يسمونه بالصلح في الواقع هو ليس بصلح وإنما هدنة، هو كان في الواقع مرحليا تمهيد لحركة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الجهادية. تسلم الإمام الحسن الحكم بعد استشهاد أبيه أمير المؤمنين مباشرة، مما قوى موجة الشك في رسالية المعركة التي يخوضها الإمام الحسن. وحتى أن الإيحاء كان لدى الأمويين هكذا يتصورون بأنهم سيقودون المعركة بالتالي مع الإمام الحسن لانتزاع الخلافة منه بأي صورة من الصور. في الواقع الإمام لما تولى مسؤولية الخلافة في مناخ قلق وجو غير مستقر وفي أصعب الظروف من التعقيد والصراع، الأمور متأزمة خصوصا في أواخر حياة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك واجه الإمام في بداية تسلمه عبء الإمامة واجه جموعا من الناس لا تؤمن إيمانا واضحا كاملا برسالية المعركة وبأهداف المعركة، وما عندها ذاك التجاوب الديني والإسلامي مع متطلبات تلك المرحلة. توزعت الناس بسبب مداخلات المصلحيين والنفعيين إلى أشكال الحزب الأموي من جانب، وهذا كان يضم عناصر قوية تتمتع بنفوذ كبير، وهؤلاء يوما ما كانوا مع معاوية وتحركوا في داخل أوساط شيعة الإمام الحسن كجواسيس ويبثون الدعايات وغير ذلك. هذا ولا من جانب الخوارج وهم أكثر من أهل الكوفة لجاجة بالنسبة على الحرب، ولم تكن دوافعهم للحرب واضحة. اشترطوا على الإمام الحسن سلام الله عليه عند بيعتهم له إحدى حالتين: إما أن نعوذ بالله أبايعكم، واحدهم مثلا يخاطب الإمام الحسن أبايعك على أن لا تتخلى عن الدم أو كذا، وآخر كان يرى في الإمام الحسن إن لم يحارب ولم يواجه المعركة بالدم فهو نعوذ بالله منحرف. وعلى أي حال الخوارج شكلوا عبء مر على الإمام الحسن. هناك أيضا الشكاكون، هؤلاء تأثروا بكلام الخوارج وبدعايات الخوارج ولم يكن لهم دور إلا أنهم مذبذبون، لا إلى هؤلاء لا إلى هؤلاء، والذي يغلب على طبعهم الروح الإنهزامية. في خضم هذا الجو الصاخب أتباع الإمام الحسن هرعوا إلى مبايعته، ولكن دسائس الآخرين كانت تحبطهم. ومما ابتلي به الإمام الحسن التصور الضيق والأفق الضيق والمنطلقات التافهة التي كان يحملها، حتى بعض رفاقه أو عيون رفاقه كالمختار وغير المختار، ولعل فيهم من كان متسللا مندسا، قابل الإمام سلام الله عليه كل هذه الحالات بخيار صعب، وتحمل المسؤولية وأنهى الموقف في صبر ودقة وحكمة، وإن لامه بعض المتنسكين وبعض الذين تصوروه بأنه حسم الأمر في غير صالح الإسلام والعياذ بالله، وصبر على ذلك وتحمل من أجل أن يجعل تلك المرحلة مرحلة تدريب وتمهيد لحركة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه التي أطاحت بالحكم الجاهلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج أهل البيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مع الصادقين.